إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أيها الناس، هذا الحديث فيه ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاثة المذكورات وقع فيها كثير من الناس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الوعيد. أولى هذه الأمور: الذي يدعي أنه رأى رؤيا في منامه وهو كاذب، ما رأى شيئا، فيعذب يوم القيامة أو في حياة البرزخ بهذا العذاب، أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين، الشعيرة الحبة الصغيرة، يعقد يربط بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يفعل، يعني يكلف بهذا العمل الشاق في هذا الزمن وفي هذه الفترة الطويلة، إن كان في حياة البرزخ أو يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كذب على نفسه، وفي الحقيقة هو كذب على ربه سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام الطبري رحمه الله فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: جاء هذا الوعيد في من يدعي أنه رأى في المنام شيئا لم يره، ولم يأتي هذا الوعيد في من يكذب في اليقظة، مع أن الكذب في اليقظة أشد مفسدة، لأنه قد يشهد شهادة الزور فيحصل بشهادته الكاذبة أخذ أموال الناس بالباطل، أو قتل، أو حد من الحدود، فيكون فيه مفسدة. لكن لما كان هذا الأمر يرجع إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى كان أعظم من هذه الناحية، ودلل على ذلك بقوله: إن الرؤيا الصالحة، أو إن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، وما كان كذلك فهي من الله، فهذا يكذب على ربه. من هنا عظم الأمر واشتد الخطب وجاء هذا الوعيد، ومثله ما جاء في الصحيحين في الحديث المتواتر في شدة في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده على من النار فليتبوأ مقعده من النار، يعني يجهز مقعده في نار جهنم والعياذ بالله، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، لأن الكذب عليه قد يبنى عليه شريعة وتبنى أحكام الكلام الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عظم أهل العلم هذا الباب، وهكذا جاء التعظيم في الشرع المطهر، يجهز صاحب هذا العمل له مقعد في نار جهنم. لذلك ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. أفرى الفرى، أكذب الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. فاحذروا عباد الله من هذا الخلق المجين الكذب من خصال المنافقين، والذي يدعي أنه رأى رؤيا كاذب فيها هذا كذب وفيه سفه وحمق في نفس الوقت. جنبني الله وإياكم هذه الأخلاق وسيء الأخلاق كلها. الخصلة الثانية المذكورة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب، يصب في أذنيه، والجزاء من جنس العمل. لما كان هؤلاء الناس لا يحبون إسماعه ولا يرضون ذلك، وهو يقحم نفسه أن يسمع كلامهم، ويريد أن يعرف شيء من أحوالهم، وهم لا يرضون ذلك، جاء هذا العذاب وهذا الوعيد في هذا الصنيع والتجسس من ذلك. وقد نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله عن التجسس، وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ولا تجسسوا، نهى عن التجسس. وهذا منه أن تستمع إلى أناس وهم لا يرضون أن تسمع كلامهم ولا يريدون ذلك ولا يعجبهم ذلك، وهذا يقحم نفسه ويسمع ويتجسس وينظر، فهذا فيه وعيد يا عباد الله، وفيه تتبع لعورات المسلمين، هذا من التتبع. وقد جاء عند الترمذي وصححه ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ونادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، أو لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله وفي لغ ولو في بيته. فهذا وعيد يا عباد الله، لا تتبعوا ولا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. يتتبع، يتخون، ينظر، يريد أن يعرف حتى يشيع وحتى يخبر الناس، وما أسهل إشاعة الباطل هذه الأيام في هذه الأجهزة وهذه البرامج التي هي في متناول الصغير والكبير، في متناول الجميع، والكل ينظر، الصديق والعدو، والكل يرى والكل يسمع، وهذا يتجسس، سواء تجسسا بنفسه أن يذهب وينظر ويستمع، أو عبر البرامج هذه، في برامج للتجسس خاصة للتجسس، فيضع هذه البرامج في أجهزة الناس أو بتعلمه في هذا الباب ومهارته في هذا الباب، يتجسس على الناس في بيوتهم، يسمع كلامهم ويرى تحركاتهم وما شاكل ذلك، ويضع الكاميرات مثلا فيتجسس على أناس وهم لا يريدون ذلك، ويتتبع عوراتهم ويفضح ويهدد ويشيع. وهذا كله يا عباد الله من الكبائر والعظائم والعظائم، وما أسهلها هذه الأيام وما أسهلها على الناس فعلا، والشيطان يعز الناس في ذلك. فاتقوا الله عباد الله في هذا الأمر، واعلموا أن الله عز وجل قد نهاكم عن ذلك، واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الأمور وذكر هذا الوعيد الشديد. ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآلك يوم القيامة. إن في التجسس عباد الله على عباد الله وعلى المؤمنين إفساد لهم، إفساد لهم. فالذي يتجسس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن حبان وغيرهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: لا تتبع عورات المسلمين فتفسدهم، أو من تتبع عورات المسلمين أفسدهم أو كاد أن يفسدهم. جاء هذا من حديث معاوية، فسمع ذلك أبو الدرداء قال: علم علما فنفعه الله به. فهذا الأمر يا عباد الله فيه إفساد للناس. لا تتجسس على الناس، إذا ظهر المنكر أنكره، أما أن تذهب وتبحث وتنظر ما خفي في بيوت الناس وفي أماكنهم التي لا يشيعون ولا يظهرون، هذا ممنوع. لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك حتى لا تفسدهم. هو قد يتوب الله عليه، قد يرجع، الله فتح له باب التوبة، الله ينظر إليه ويعلم ويرى. طالما أنه لم يجاهر ولم يؤذي المسلمين فأنت استر عليه، حتى ولو علم استر عليه. من ستر مسلما ستره الله، يستر الله عوراتك ويخفي ما أنت فيه من المنكرات. كلك منكرات وكلك معاصي، فحاول أن تستر على إخوانك وأن تنصح برفق ولين، حاول أن تصلح ولا تفسد. فإن في التجسس إفسادا كما سمعت في هذا الحديث، إفساد للناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هذا القبيل أن يطرق الرجل أهله، والطروق هو إتيان الرجل ليلا على أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. يعني لا يأتي. بوب على هذا الإمام البخاري في صحيح باب: إذا طال الرجل الغيبة فلا يتتبع عوراتهم، فلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هكذا بوب رحمه الله، واستدل بهذا الحديث. يعني الرجل يكون في سفر بعيد عن أهله، ويمتد هذا البعد، يأتي بعد زمن فيأتي يتخون أهله يطرقهم ليلا، هذا ما يجوز، هذا حرام. إذا لم يظهر قرائن الباطل وقرائن السوء من هؤلاء الناس من أهلك فلا تظن فيهم سوءا، لا تظن فيهم سوءا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد عرفت أن من اتهم الناس وأساء الظن فإنه يفسدهم وتجسس عليهم، فإن في ذلك إفسادا لهم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، في حديث ابن عباس المذكور قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن صور صورة عذب، ومن صور صورة يعني واحدة عذب، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا عذاب المصورين، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، انفخوا فيهم الروح ولا يستطيعون. وإنما هذا تعذيبا جراء فعلهم. وقد ورد اللعن, لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك. الصور حرام يا عباد الله, الصور محرمة, والمقصود بالصور المحرمة التي هي ذوات أرواح كالإنسان والحيوان والطير, ما فيه روح, هذا هو المحرم. ولا يجوز للإنسان أن يصور لا برسم ولا أن يجسمه تجسيما كيجعله صنم مثلا, ولا أيضا أن يصور بهذا التصوير الحديث المنتشر وبكثرة وفي الجوالات وكاميرات, هذه لا يجوز أن تصور فيها. ولا يجوز لك أن تقول اختلف فيها العلماء وتستدل بالخلاف على أمر جاء فيه لعن وعلى أمر جاء فيه وعيد شديد جدا, ما هو سهل. ألفت في هذه المسألة مؤلفات, ممن ألف فيها الإمام ابن باز رحمه الله, الإمام عبد العزيز ابن باز ألف مؤلفا فيه, وهكذا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله ألف مؤلفا ورد على جميع من استدل بجواب بشيء من ذلك وأنه لا يدخل